وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وعناصر هذا الموضوع هي على النحو التالي: أولا، لماذا نخاطب المرأة ولماذا نخاطبها بهذه الصفة؟ ثانيا، نداء الفطرة. ثالثا، دعوة الرسل دعوة للاستقامة والحياة الطيبة. رابعا، إلى متى الغفلة؟ خامسا، دعوة للعودة. سادسا، شبهات في طريق العودة. ثامنا، دعوة أخيرة. عودا حميدا يا صاحبة الخمار، لماذا نخاطب المرأة ولماذا نخاطبها بهذه الصفة؟ نخاطبها لأنها قد كرمها الله عز وجل فجعل اسمها باسم سورة في القرآن موسومة بسورة النساء. نعم، نخاطبها لأن الله عز وجل كرمها فسمى سورة في القرآن باسم من أسماء النساء موسومة بسورة مريم. نخاطبها لأنها التي كرمها الله عز وجل فخصها بالأحكام الربانية والسنن النبوية رفعة لشأنها وصيانة لها وعناية بها. نعم، نخاطبها لأنها هي الأم ولأنها هي الأخت ولأنها هي الإبنة ولأنها هي الزوجة. نخاطبها لأنها مربية الأجيال ومرضعة الأبناء إيمانا ووفاء وخلقا وأدبا. نخاطبها لأنها المرأة المؤمنة المجاهدة الصابرة، ولأنها المرأة العالمة العاملة لرفعة هذا الدين، وهي العابدة الراكعة الساجدة لله رب العالمين. نعم، نخاطبها لأنها صاحبة ذلك التأريخ المشرف والمثال الذي أنار صفحات هذا التاريخ الإسلامي. فتاريخ المرأة المسلمة هو تأريخ أمهات المؤمنين، وهو تأريخ خديجة وعائشة وتأريخ زينب وتأريخ الخنساء وخولة، وهي معلمة الأجيال، فهي من أحفاد ابنة مالك وأم الخير الحجازية وغيرهن ممن قد امتلأت كتب التراجم وصفا لعلمهن ووصفا لشأنهن ووصفا لأخلاقهن وآدابهن. نخاطبها، نعم نخاطبها، لأنها أصبحت في هذه الأعصار من معاول الهزل عند انحرافها وبعدها عن ربها، فصلاحها صلاح للمجتمع وفسادها فساد للمجتمع. ولذلك ما كانت عبارة ذاك المستعمر لتذهب دون أن نقف عندها، قال ذاك: كأس وغانية تفعلان في تحصين الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. هكذا قالوا وهكذا دبروا، لأنهم علموا أنه بإفساد المرأة كان به أو كان لهم نيل فساد هذه الأمة، وبصلاحها كان صلاح هذه الأمة، وهو ما لا يريدون بل ما لا يطيقون. نعم نخاطبها، بل ونخطها أحبتي في الله بدروس وكلمات، لأنه قد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس وعظ وإرشاد. وأخيرا نخاطبها رحمة بها وشفقة لها وحبا لدورها ومكانها أن تتركك فتخلي تلك الثغرة إلى دعاة الهوى والرذيلة، فيكون تخليها عن جبل ثباتها وإيمانها أشد خطرا على الأمة وأعظم أثرا على مسيرتها من تخلي الرماة عن جبلهم يوم أحد، فكانت الهزيمة وكانت المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فكان تعليم الله عز وجل لهذه الأمة أنها يوم أن تترك أمر نبيها وقبل ذاك أمر ربها عز وجل سينالها سنة الله، وليس بين الله وبين أحد نسبا أو حسبا. وكان ذاك التعليم آلام كان ذاك التعليم آلاما وجراحات لهذه الأمة، ودماء وشهداء وجماجم وهزيمة بعد انتقاء وتراجعا بعد تقدم. وأشد من ذلك موت سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، بل والأعظم من ذلك جراحات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته وشد جبينه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها ابن كميئة ذاك الفاتح عليه من الله ما يستحق. فنقول لأختنا في الله إن ثباتك يا أختنا هو ثبات للأمة، وترفعك وتراجعك عن ذاك الموقع هو تراجع لهذه الأمة. ماذا نقول إذا قال الحبيب لنا أذهبتم سنتي والله مبقيها؟ ثانيا، نداء الفطرة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، رواه الأربعة. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهذه الفطرة أحبتي في الله، هذه الفطرة أخواتنا المؤمنات التي خلق الله عز وجل العباد عليها وركبها فيهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك كانت هذه الفطرة هي الداعية لهذا الإنسان إلى سلوك ذاك الدرب المستقيم والصراط القويم الموصل إلى الله عز وجل. ومتى سارت النفس على وفق هذه الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها كانت تعيش نفسا سعيدة سوية مطمئنة رغيدة العيش فرحة مسرورة، لأن ظاهرها وافق باطنها، ولأن سرها وافق علانيتها، فصارت وسارت بتوازن عجيب يظهر ذاك التوازن على مسيرة تلك النفس المؤمنة. وعلى العكس أحبتي وأخواتي، أقول على العكس من ذلك، متى خالف الإنسان فطرته كان الشقاء وكان العناء وكان التعب والبؤس والشقاء والعياذ بالله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فدعوتنا لها هي دعوة الفطرة السليمة والنفس القويمة والروح السعيدة. فلا ينبغي للأخت المسلمة أن تحرم نفسها من ذلك العيش الرغيد والحياة الطيبة. ثالثا، دعوة الرسل دعوة للاستقامة والحياة الطيبة. أختاه أيتها الأمل، نقولها بقلب ملئ شفقة ورحمة وحنوة على كل أخت بعدت عن منهج ربها عز وجل. نقولها أختاه أيتها الأمل، يا كل راجعة وساجدة لله رب العالمين، يا كل مؤمنة خبورة، ويا كل راجية لله وطائعة له وسائلة فضله وجوده في علاه، اعلمي أن الإنسان أحوج ما يكون إلى الإيمان، فحاجته إلى هذا الإيمان أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والدواء إذا مرض. فصلاح القلوب وحياة القلوب أفضل وأعلى شأنا من حياة الأجساد والأبدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن القيم تعليقا على هذه الآية، قال: وتتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا إلى الطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره منها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره وهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط، على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك ذكر الله عز وجل أحبتي في الله ويا أختنا في الله، ذكر حياة القلوب ونورها في غير ما موضع. فإليك يا أختاه هذا النداء الرباني الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل. إذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت أعظم ألما أعظم منها أو منعت خيرا منها وأجل. فكيف إذا أعقبت الحسرات وأعقبت الذنوب وبعد ذاك فوات اللذات والمسرات؟ وإنما تحمد الفرحة والسرور إذا أعقبت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تمغيص فيها ولا نكد بوجه، وهي لذة الآخرة ونعيمها الطيب والعيش فيها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك كانت الحياة الطيبة هي تلك الحياة التي يعيشها المسلم وتعيشها المسلمة في ظل كتاب الله وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبالي العبد عند ذلك ما يفعل به الناس وما يقولون عنه وما قد يستهزئون به. وقد قال الله تعالى على لسان السحرة الذين قد آمنوا بالله رب العالمين لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. نعم والله، والله خير وأبقى. وهذا هو الشعور الذي ينبغي أن تعيش به أختنا في الله، كل ذات لكي ينيلهم الله عز وجل اللذة الدائمة واللذة الخالدة في جنات عدن. وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة، فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم من ذلك أختنا في الله، أعظم من ذلك ذاك النعيم الذي ينال تلك النفس الشفافة والنفس الذواقة لله رب العالمين، نعيم النظر إلى الله وجه إلى وجه الله عز وجل الكريم الرحمن الودود المنان، وسماع كلامه منه والقرب منه سبحانه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. إذا علم هذا وعرف، فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة وأعظم لذات الدنيا على الإطلاق وهو لذة معرفته سبحانه وتعالى ومحبته، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هذه الجنة؟ قال: ذكر الله وحبه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله وأخواتي المؤمنات، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؟ ووالله ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم، كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. كذا قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراج يزهر، إن في قلب المؤمن سراج يزهر. وهذه الحياة الطيبة إنما هي كائنة بالاستقامة على التوحيد الخالص والسنة التي هي العاصم من القواطم. جاء رجل لأبي علي الدقاق فقال له: قد قطعت إليك المسافات الطويلة، قد قطعت إليك المسافات الطويلة كي يطرب قلبي من الله عز وجل. فقال له أبو علي: ليس هذا الأمر، أي ليس ما تريد. قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك. وقال عبد القادر الكيلاني: يا غلام، فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الجنة خطوة. السير سير القلب، السير سير القلب، فالسير أحبتي في الله هو سير القلب. وقال عبد الله بن رواحة لأبي الدرداء: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من الكدر إذا استجمعت غليانا. وأصدق من ذلك كله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعودي، أقول فعودي أيتها الأخت الأبية، أيتها الأخت الكريمة، وأنت الوقورة الحامدة، إلى قلبك ففتشي فيه وانظري ما فيه من الإيمان فثبتيه، وانظري ما فيه من العصيان فطهريه، وقولي دوما: بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واحذري من مخالفة دعوة الرسل عبر العصور والدهور، فإنها دعوة للاستقامة والحياة الطيبة. رابعا إلى متى الغفلة؟ نعم، إلى متى الغفلة؟ وإلى متى هذا الرام؟ وإلى متى الإعراض؟ إلى متى هذا البعد عن الله عز وجل بالرغم من هذه الأنوار الصافعة والبراهين الواضحة؟ كان للدعوات التي تدعو للانحراف أثرا كبيرا بين صفوف أخواتنا، فأعرضت بعضهن ونأت بنفسها عن الهداية أخرى، وتغافلت ثالثة، واستحت رابعة من الطاعة والاستقامة، وتلعثمت خامسة وتعثرت، وقالت سادسة: أنا مسلمة متحررة، الحجاب حجاب القلب والله رب قلوب، وإنما الأعمال بالنيات. وكانت الأخرى من دعاة التبرج والسفور بالقول أو بالعمل أو بهما معا، وكانت أنواعا وصنوفا كثيرة من النساء. وهكذا أثمرت دعوات شياطين الإنس والجن في إبعاد المرأة المسلمة أو بعض الأخوات عن درب الهداية إلى دروب الضلالة والغواية، عن درب الطمأنينة والسكينة والإيمان إلى دروب الغواية والضلال والشقاء والبؤس والعناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وتنوعت صور الانحراف من انحراف عقدي إلى انسلاخ من الدين وترك للصلاة وتساهل به واستهزاء بأهله وأهل الإيمان، إلى تشبه بالكافرات في كل حركة وسكنة وميل لهم، وتطبع بطباعهم في الملبس والمشرب والكلام والفكر والأعمال. وصارت أحكام الشريعة عند بعضهن آخر ما تفكر فيه: فإن لبست فللشهوة، فإن لبست فللشهوة، وإن خرجت فللشهوة، وإن تكلمت فللشهوة. فالهوى عندها آثر من رضا مولاها. والدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل دعوة حضارية عند بعضهن، ولعل بعضهن ينادين بأعلى أصواتهن: مضى عهد الظلم ومضى عهد الاستبداد، مضى عهد وللرجل مثل حظ الأنثيين. وأصابت أختنا في الله في كل سفع من الأصقاع وفي كل قطر من الأقطار شيء من هذا الغباء والكدر، إلا من رحمها الله تعالى فعصمها واصطفاها. ولهذا كانت مظاهر الانحراف تكثر يوما بعد يوم، مع كل فتنة مدلهمة واحدة، مع كل مجلة ومع كل شريط ومع كل أغنية وغانية، بل ومع كل قناة وفيلم. حتى غدا كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: فتن يرفق بعضها بعضا. ولعل المتأمل ولعل أختنا حينما تتأمل في حال المرأة المسلمة في كثير من البلاد لتجد مصداق ذلك واضحا بينا، حتى أصبح القياد بيد العابثين وتخللوا بتلك الأساليب إلى قلوب كثير من النساء، فانقلبت الموازين وتغيرت المفاهيم وانعكست الثوابت وانطمست الفطر وانحرفت الأخلاق وماعت الآداء وذابت القيم وتحللت النفوس وسعت إلى الحطام الداني، وكانت الرزايا وكانت العرايا، وسودت الوجوه من كثرة المعاصي والذنوب، وأنجنت البيوت من هول ما فيها من المنكرات. فالاختلاط حضارة، والتغرب مطلب، والتشبه موضة، والتساهل بأحكام الدين فهم حصين، وتوسط في فهمه وفقه رصين. بل وحتى صار التمسك بالدين تذمت ورجعية وتأثر وتنطع. ولكم تصف المتبرجة أختها المتحجبة وتنصحها وتقول لها إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، ولم يشاك هذا الدين أحد إلا غلبه. ولكم نصحت متبرجة متحللة امرأة متحجبة مرضية ربها، قالت لها هلك المتنطعون، إلى متى هذا الحجاب؟ الحجاب حجاب القلوب، والعفاف عفاف القلوب، وإنما الأعمال بالنيات. ولكم ذهبت فلانة إلى أوروبا وما ننكر من أمرها شيئا، فلبثت بضع سنين أو أيام ثم عادت، وما بقي فيها مما كنا نعرفه فيها منها شيء. ذهبت بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها، وعادت بوجه كوجه الصخرة الملتاء تحت الليلة الماطرة. ذهبت بنفس غضة خاشعة، وعادت بنفس ذهابة نزاعة. ذهبت برأس مملوء حكمة ورأيا وإيمانا، وعادت برأس التمثال المسكوب لا يملأه إلا الهواء المتردد. ذهبت وما على وجه الأرض أحب إلى قلبها من دينها ووطنها وطن الإسلام، وعادت وما على وجه الأرض أصغر في عينيها منهما. وهكذا نال كل فتاة شيء من هذا الانحراف الكلي أو الجزئي إلا من رحمها الله تعالى. والصور كثيرة تحزن كل قلب خاشع وتبكي كل صاحب عين دامع. يا حسرة على العباد، وأيما حسرة تلك التي تكون عند فقدان أمة. وبعد رحلة الشقاء هذه ورحلة العناء هذه، نقول لأختنا الكريمة في كل مكان نناديها من على هذا المنبر وفي كل منبر وفي كل محاضرة وناس وبكل كينة وموعظة، ننادي كل طالبة ومعلمة وكل ابنة وأم وكل أخت وزوجة، نناديها فنقول لها خامسا دعوة إلى العودة. نعم والله دعوة إلى العودة. وأنت ابنة الإسلام، أنت حفيدة عائشة وخديجة، أنت مربية الأجيال، أنت يا من تحبين الله ويا من تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدعوة للعودة إلى الله عز وجل والتمسك بدينه. أختاه أيتها الأمل، إن الأعداء إنما يبغون خداعك وانحرافك، فنراهم يقومون ويقدمون لك الإغراءات الدنيوية المثيرة والزخارف الفانية من معارض للحلي والمجوهرات ودور ومديلات جذابة كذابة ونماذج فاضحة خادعة، كله من صنع الكفرة وتصميماتهم. ثم صرعات لا تنتهي، وشهوات تؤجج، وبطون لا تشبع، وسينة هدامة، وتنافس فتان. وكأنك أختنا لم تخلقي إلا لمثل هذه التفاهات التي والله تشمئز منها النفوس الزكية. هذا كله محاط بالدعوة إلى التدبير والحسد والتباهي والتقليد الأعمى. ثم ترى هؤلاء الظالمين، ثم نرى هؤلاء الظالمين يشعلون نار العداوة والبغضاء بينك أختنا في الله وبين أخوك الرجل، فأنت عندهم بنت مكبوتة وزوجة مظلومة وأم مهدورة وأخت مكسورة. ثم يقلبون المفاهيم فيصورون التقوى والعفاف قيودا للحرية والانطلاق والحجاب خيمة سوداء. أختاه، ألا تنظرين إلى بنات جنسك وقد انسلخن من ثوب العفة والحياء وانطلقن وراء الشهوات والنزوات واتبعن الهوى، فماذا كانت النتيجة وماذا كانت النهاية؟ أختاه، إنها دعوة لك لتكون لك تلك الشخصية المتميزة المستمدة من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما نريد منك وإنما نريد أن نريد أن نصوغ منك تلك الأخت الراكعة الساجدة الحامدة لربها سبحانه وتعالى، الوقورة الحيية الثابتة بعبادتها الراسخة المؤمنة المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العودة التي نطلبها وننشدها وندعو كل أخت إليها، فحماك الله ورعاك الله وسدد خطاك الله سبحانه وتعالى، وحياك الله أختا صالحة على دروب الخير والهدى والنور والتقى في بناء هذا الأمل والمستقبل لهذه الأمة المحمدية التي ستلتقي بنبيها صلى الله عليه وسلم في جنات عدن في جنات الخلود، يوم أن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي يستقبلها على أبواب تلك الجنة. سادسا، لماذا ندعوها إلى العودة؟ سادسا، لماذا ندعوها إلى العودة؟ نعم، ندعوها لتلك الأسباب التي لربما ظهرت في ثنايا الحديث الذي قد مضى، ثم ندعوها ونقول لأختنا في الله ستمضين تركضين خلف ما تنشدين وتشتهين حتى يحين الحي ويدين البين وتلتف الساق بالساق وتكون ساعة الفراق ساعة الندم والحسرة على ما كان من تفريط وإفراط. اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام، ساعة الندم والندامة ساعة التمني بزيادة العمر لتوبة نصوح وعمل صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهيهات هيهات أن تنفع الندامة والحسرة وولا تحين مندم. أي ابن آدم لا تغررك عافية عليك شاملة، فالعمر محدود، ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محفوظ. يا أختنا في الله، ألا تعودين إلى الله رب العالمين كفاك ركضا خلف هذه الدنيا وأهوائها وملذاتها. أما علمت أختنا في الله أن الدنيا غداة، الدنيا غراة، الدنيا خداعة مكارة، تظنها مقيمة وهي سيارة، وتظنها مصالحة وهي قد سنت على أهلها الغارة. مر مجاهد مع ابن عمر رضي الله عنه على دار خربة، على دار خربة مهجورة تركها أهلها فعوت فيها الكلاب، فقال ابن عمر: يا مجاهد نادي في القوم فقل يا أهل الدار. فقال مجاهد: يا أهل الدار. ثم كرر فقال: يا أهل الدار. فرد ابن عمر رضي الله عنه عليه وقال: ذهبوا وبقيت الأعمام. ولما احتضر مسروق بن الأجدع بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: وما لي لا أجزع، وإنما هي ساعة لا أدري أين يسلك بي، بين يدي فريقان وما أدري أإلى الجنة أم إلى النار. فأي حسرة تكون فيها كل معرضة عن ربها، أي حسرة تكون فيها كل كافية عارية مفتونة في هذه الدنيا، أي حسرة ستعيشها، وأي ندم ستمضي فيه في تلك اللحظات وهي في الزفرات، وهي في اللحظات الأخيرة من الدنيا عند إقبالها من الآخرة وإدبارها من الدنيا، أي حسرة ستكون فيها تلك التي نأت بنفسها عن الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تعرضين عن الله، ويا من تنأين بنفسك عن سماع الحق من كلام الله، بالله عليك ماذا سينفعك الغناء، وماذا سينفعك التبرج والسفور، وماذا سينفعك الإعراض والافتراء، ماذا ستنفعك المعاصي والذنوب في تلك الحفرة المظلمة وفي ذاك المحد الضيق، يوم أن يتركك الأهل والأحباب والإخوة والآباء، يتركونك وحيدة فريدة في حفرة مظلمة كئيبة أسيفة حسيرة تمكثين فيها، وإنك والله لسوف تسمعين قرع نعال أصحابك إذا ما ولوا عنك مدبرين. ماذا سينفعك ويغني عنك ذاك الإعراض يا أمة الله؟ ولذلك نناديك بهذا النداء الرباني، بهذا النداء الرباني الذي يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ألا تشتهين النعيم المقيم؟ ألا تستهين النظر إلى وجه الكريم؟ إذن فعودي إلى الله، ونقول لك عند عودتك وتوبتك لله عز وجل عودا حميدا يا صاحبة الخمار. أخيرا، شبهات في طريق العودة، شبهات في طريق العودة إلى الله عز وجل. إذا علمت هذا أختنا في الله، وعلمت المآل والمصير، وعلمت النهاية والختام، وعلمت ما سيؤول إليه هذا الإنسان، وما سيكون حاله في تلك الظلمة والكربة، ثم توالي الأيام إما في نعيم وروضة، وإما في عذاب وحفرة من النار، ثم توالي الأيام إما في نعيم وروضة، وإما في عذاب وحفرة من النار، ثم بعث ونشور وتطاير للصحف، فآخذ كتابه بشميله بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فأهل إلى الجنة وأهل إلى النار، والموت يذبح بين الجنة والنار، عندها تنطلق الزفرات، وعندها تنطلق الحسرات، وعندها تكون الندامات، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أقول إذا علمت هذا وعلمت أن جزاء الاستقامة هي الجنة, هي الجنة بنعيمها المقيم وحياتها الطيبة الرغيدة التي لربما إن وسعنا الوقت سنذكر أبياتا في وصفها. أقول إذا علمت هذا وعلمت أن جزاء الإعراض عن الله عز وجل هي نار تلظى وهي الشقاء والبؤس والعناء في هذه الدنيا, فلماذا تتلكئين ولماذا تتعثرين في العودة إلى الله وربك ومولاه وهو الرحيم الغفور وهو الغفور التواب الودود وهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهو الرحيم الرحمن الغفور الودود الذي قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن لك ربا غفورا وإن لك ربا رحيما فعودي إلى الله وتوبي إلى الله. نعم كان لزاما علي أن ألحق في خاتمة هذا اللقاء هذا البند أو هذه الشبهات في طريق العودة إلى الله عز وجل. فقد تقتنع بعض الأخوات بأن الواجب عليها أن تعود إلى الله عز وجل وتفيء إلى دين ربها سبحانه وتعالى وأن ذلك أمر واجب وسعادة هي السعادة الحقة. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد, ولكن شبهات يزينها الشيطان في نفوس بعض النساء حتى يبعدهن عن العودة والتوبة والرجعة إلى الله عز وجل فيحرمن هذا الخير والأجر والثواب والفضل من الرحيم الرحمن, وقد يحرمن بعد ذاك جنة عرضها السماوات والأرض لا حرمها الله منها ولا حرمنا منها. الشبهة الأولى حينما تدعى بعض الأخوات إلى العودة ويبين لها طريق التوبة تقول توبة من ماذا وعودة عن ماذا وإلى ماذا, إنما هي ذنوب صغيرة فالعودة يسيرة متى شئت. والله عز وجل قد ذكرها فوصفها بأنها النمم فلا خوف علي إن وقعت فيها أو وقعت فيها. والجواب على هذا أحبتي في الله نجمله فيما يلي. الجواب على هذه المسألة نجمله فيما يلي: أن العبد, نقول لأختنا في الله, أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى يتعود عليه وحتى يهون عليه ويصبر في قلبه, وذلك والعياذ بالله علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه, وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ولذلك قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ومعلوم أختنا في الله أن العبد إذا استمر على الذنوب وأصر عليها كيف عليه أن يرين على قلبه ويخرجه عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف رضي الله عنهم كما قال أحدهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. وللبيان يقال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذنوب الصغيرة يجتمعن على العبد حتى يهلكنه, وذكر المثال القوم الذين قد نزلوا بفلات فأتى كل منهم بغصن الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. ولذلك قيل كن كماثل فوق أرض الشوك يحذر ما يرى فهو التقى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومعلوم أن الذنب يجر إلى الذنب، والذنب الصغير يولد الذنب الكبير، ولن يرضى إبليس من العبد بذنب حتى يجره إلى ما هو أعظم منه. وما من ذنب إلا وهو فرع عن ذنب أعظم منه وأكبر. ثم إن الذنب الصغير مع الاستهانة قد يكون والعياذ بالله كبيرا. قال تلميذ لسهل بن عبد الله التستري، قال نظرت يوما، واسمع إلى هذا، قال نظرت يوما في حرام، فقال لي سهل نظرت يوما في حرام فقال لي سهل لتجدن مغبة هذه النظرة ولو بعد حين. قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. الشبهة الثانية، قد تقول بعض الأخوات أنا مقتنعة بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ولكني سأتوب فيما بعد، والعمر طويل والشباب إنما يأتي مرة واحدة في العمر، فلنستمتع ولنتمتع بهذا الشباب، ثم إذا ما كبرنا كانت التوبة والعودة والرجعة إلى الله عز وجل. والجواب على هذا أن يقال الوقاية خير من العلاج، فالتوبة علاج وعدم الوقوع أصلا وقاية. ثم من يضمن لأختنا تلك أن عيش حتى أن تتوب فيطول في عمرها؟ وأنت يا أختنا ترين في كل يوم وليلة جنازات تحمل على الأكتاف فتوضع في الترب ليغطيها الثرى، فأي تسويف إلى ما هو أطول من هذا؟ ثم من يضمن للعبد قبول التوبة له بعد ذاك إن تاب؟ ثم من يضمن له أنه سيتوب؟ فلربما لران على قلبه والعياذ بالله. ثم إن الترك أسهل من الفعل، فسلامة الذمة وبراءتها أولى من تعلقها ثم براءتها، والله أعلم. ولذلك جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وشاب نشأ في عبادة الله، والمقصود جنس الشباب، فأيما امرأة شابة نشأت في عبادة الله عز وجل فلا تحرم نفسها هذا الفضل ولا تؤخر تلك التوبة. فالشباب إنما يأتي مرة واحدة فلا تضيع فيما لا يعود عليها بالنفع. شبهة ثالثة في طريق العودة إلى الله عز وجل، أن بعض الأخوات حينما لربما تنهى عن معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب تقول لماذا تنصحني في هذا الذنب؟ والمسألة خلافية. كمثال في هذا، لو نهيت بعض الأخوات عن سماع ألحان الغناء قالت ولم تنهانا؟ أولم يختلف العلماء في هذا؟ أنا آخذ بقول من يبيح سماع الغناء، وكما يقول ذاك المثل اجعل بينك وبين النار ايش، بالعامية يكون مطوع. خلاص، والمسألة سهلة يسيرة والحمد لله. فنقول لصاحبة هذه الشبهة، لا ورب الكعبة، لا يا عدوة نفسك، ما هكذا يا سعد تورد الإبل منهجنا؟ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. منهجنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتحقيق هذه العبادة إنما هو كائن بالطاعة له سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. منهجنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومنهجنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا هو منهجنا. نعم والله، إن الحلال بين وإن الحرام بين. تركنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد قال بعض أهل العلم: من تتبع رخص العلماء تزندق، والبر ما حاكت، والبر ما اطمأنت إليه النفس وسكنت إليه الجوارح، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا ينبغي للعبد أن يتعلل بخلاف جرى بين أهل العلم قديما أو حديثا، فيتجرأ على حدود الله ومحارم الله، فيتخير من دين الله ما يشاء، ويدع ما لا يشاء، ويتتبع الرخص والعياذ بالله، فيكون أقرب ما يكون إلى الزندقة كما قال ذاك بعض أهل العلم. الشبهة الرابعة: قد تقول بعض أخواتنا: لماذا هذا التهويل والتخويف؟ ولماذا هذا التحذير كله؟ فنحن والحمد لله مسلمون، نقول لا إله إلا الله، وقد ثبت في الصحيح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلماذا هذا التهويل والتخويف والتحذير من الاختلاط والتبرج والزهور وغيرها من المنكرات؟ لماذا؟ نحن مسلمون والحمد لله. ألم يقل نبينا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وجوابا على هذا أحبتي في الله، نقول إن الحديث قد ورد مقيدا، فقد ورد في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وبعضها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولذلك قيدته أحاديث أخرى، كما قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت به وبأسنانه فتح لك، وإلا لم يفتح لك. والقول وحده لا يكفي، وإلا لتحقق قول المرجئة والعياذ بالله. فإن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ولذلك كان هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع الله، وما شرع الله كان على لسان رسوله من أمر ونهي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو الذي نهى عن التبرج والسهور. إن الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو الذي نهى عن الغناء. إن الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو الذي أمر بكذا وكذا ونهى عن كذا وكذا. إن كلمة التوحيد لها شروطها ولوازمها، كما أن لها نواقضها. ويوم أن رقى رسولنا عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، فنادى القوم فقال: كلمة منها يا منكم يا معشر قريش، أطلبها أملك لكم بها العجب والعرف، فقولوها وتدخلون بها الجنة. قال أبو لهب وأبيك وعشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. قال: إلا هذه الكلمة تبت أو تأتب أليها تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. فلو كان الإيمان مجرد قول لما كان إعراض هؤلاء، وإنما قد فهموا أن الإسلام ولا إله إلا الله منهج حياة ودستور أمة. خامسا: قد تقول بعضهن: أي عودة تطلبها منا والناس كلهم واقعون فيما نحن واقعون فيه؟ لماذا تنهانا عن مثل هذه الأمور؟ ولماذا تقول لنا كذا وكذا، وهذا حلال وهذا حرام؟ كل الناس واقعين في هذه القضية أو في هذه المسألة أو في هذا الأمر. والجواب أحبتي في الله، الجواب عن هذه المسألة قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والجواب قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم أحبتي في الله، ولذلك أيضا قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. والمنهج هو عن الكتاب والسنة لا بفعل الناس، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذاك القبر نبينا صلى الله عليه وسلم والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. لأن كثير من النساء بل وحتى الرجال إذا نهوا عن مسألة قالوا لا الموت مع الجماعة يا شهوة رحمة، مثلا إما تقول لهم يا جماعة ما يجوز النظر عبر تلك القناة، قالوا يعني كل الناس هؤلاء إلى النار. لكن ما نقول نحن إلى النار، لماذا هذه المغالطة؟ كل هؤلاء الناس إلى غلط وأنت الوحيد الذي على صح. نقول ما يضرك، الحق أو الجماعة ما وافق الحق، وليس الحق الجماعة وليس الجماعة هو أكثرية الناس. ولذلك قال البغوي في شرح السنة في تفسير الجماعة عند أهل العلم قالهم أهل الفقه والعلم. وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، فقيل له قد مات أبو بكر وعمر، فقال ففلان وفلان، فقيل له قد مات فلان وفلان، قال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة، شخص واحد قال عنه أبو حمزة السكري إيش جماعة. لماذا؟ لأنه قد وافق الحق. سادسا، قد تقول بعض أخواتنا أوه كم دعوتنا للتوبة والعودة ونطلب منك توجيه الكلام لغيرنا من النساء، فنحن والحمد لله أحسن من غيرنا. بعض النساء تقول صح أنا أكشف وجهي لكن أحسن من غيري، ألبس عباء غيري ما تلبس عباء، لماذا توجه النصح إلي فأنا أسمع الأغاني العربية، وجه النصح لمن تسمع الأغاني الغربية هي أولى بالنصح مني، لماذا تنصحني وأنا أختلف بابن العم وابن الخال فقط وهم من الأقارب والقلوب بيضاء مثل اللبن، وإنما الأعمال بالنيات، انصح من تقترب بالقدر والرجال الأجانب. وهكذا نجد البعض من النساء حينما يخاطبنا بالهداية والتوبة والعودة يرين أن المخاطبة بمثل هذه الكلمات هو غيرهن وأنه أولى بهن من هذه المخاطبة. ولذلك نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى من هو أحسن منكم وإنما انظروا إلى من هو أسفل منكم فذاك أحرى أن لا تذروا نعمة الله. وإنما هذا كما قال أهل العلم في أمور الدنيا، وأما في أمور الآخرة قال تعالى فبهداه مقتدر. ولذلك ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، كان أحدهم يدعو في دعائه فيقول اللهم اجعلني مثل علي رضي الله عنه، فنهاه أبوه وقال لا بل ادعو الله فقل اللهم اجعلني مثل أبي بكر، فإن لم تكن مثل أبي بكر كنت مثل عمر، فإن لم تكن مثل عمر كنت مثل عثمان، فإن لم تكن مثل عثمان كنت مثل علي. ولذلك في أمور الدين والديانة ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو أعلى منه وأرفع شأنه، لا أن ينظر إلى من هو أسفل منه فيستمرئ العصيان ويستمرئ الإعراض ويرى أن ذلك أمرا هينا حتى يقع فيما قد وقع فيه غيره بل وأشد من هذا والعياذ بالله. وإنما المعاصي أحبتي في الله خطوات انحراف فترة بعد فترة وموجات عاتية فترة بعد فترة، فكلما وقع في واحدة جرت إلى أخرى كما سبق. ولذلك نخاطب الجميع بالعودة. سابعا، قد تقول بعض الأخوات في طرح شبهتها أنتم دائما متشائمون، يا من تعظون وتنصحون دائما تغلبون جانب الترهيب على جانب الترهيب، والله عز وجل قد أخبر فقال أنه غفور رحيم، فلماذا هذا التشدد ولماذا هذا الترهيب؟ والحال أنه لا بد وأن يبشر الناس حتى يعلموا رحمة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. والجواب على هذا أن الإنسان إنما ينبغي له أن يؤمن بكتاب الله كله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، والذي أخبر أن عفوته أن له عفو ومغفرة، والذي أخبر أن له عذاب وسطوة وشدة في يوم القيامة سبحانه وتعالى وانتقام. ولذلك ليس هذا بأولى من هذا، وليس تقديم هذا بأولى من تقديم هذا. ولذلك كانت حياة أهل السنة والجماعة عيشا بين الخوف والرجاء، عيشا بين الخوف والرجاء هكذا ينبغي للمؤمن أن يعيش. فمن عبد الله بالمحبة كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء كان مرجئا، ومن عبد الله بالترهيب والخوف كان خارجيا والعياذ بالله. والوسطية والمنهج الإسلامي أن تسلك العبادة بين الخوف والرجاء، حتى إذا ما كانت السكرات وكانت الزفرات قال أهل العلم فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإن رحمة الله واسعة والحمد لله. ثامنا، قد تخاطب بعضهن بالتوبة إلى الله عز وجل، فتقول وهي تعرض عن هذه العودة والتوبة: ليس كل ما نفعله لتقليد الكافرات. فالحديث واضح، التقوى ها هنا. قد تلبس مثلا لباس الكافرات من اللباس العالي أو القصير، أو تتبرج أو تقع في شيء من الرقص الماجد الذي فيه تقليد للغرب كما قد انتشر هذا بين كثير من النساء فيما سمعنا والعياذ بالله، أو غير ذلك من النظر إلى ما حرم الله. فقد تقول بعضهن: ليس كل ما نفعله، خاصة في مثل الأزياء والأصباغ، حتى بلغني أن إحداهن والله يكون شيعتي صبغت رأسها بألوان الطيف السبع، ألوان الطيف السبع، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بل حتى بلغني أن إحداهن لبست في زواج جزمة فردة بيضة وفردة سودة. لماذا؟ قالت: هذه المورة، سبحان ربك، هذه مورة، هذه الحضارة دين لا أدين به، إني كفرت بمبناها ومعناها. ولذلك كان انتشار تلك الملابس العالية ساقطة خاصة في السهرات وغيرها، والمفتوحة ذات اليمين وذات الشمال. وحينما تفعل هذا كله وتصبر وتفعل وتطيل أظافرة والكعب العاني، ثم تأتي فتقول: هذا كله لتقليد الكافرة. سبحان الله، هذا كله ثم أنه ليس تقليد للكافرات؟ تقول: نعم، أو ما سمعت الحديث، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. وقول الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي تحب الله ورسوله والمرء مع من أحب يوم القيامة. والجواب عن هذا أحبتي في الله أنه جهل مركب. قال حمار الحكيم توما، وإن كان في تحفظ على هذه الأبيات، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر لكنت أركب، لأنني جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب، أو جهل مركب. الجواب عن هذه الشبهة أحبتي في الله قول الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم لماذا هذه الشرائع؟ إن كان الظاهر لا يضر، فلماذا هذه الشرائع والأوامر؟ إن كانت النيات كافية والمحبة كافية في القلوب، فلماذا الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج والحجاب وغيره من الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها؟ أكانت عبثا؟ لا ورب الكعبة، فهي شرائع محكمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إن الإيمان قول وعمل، وعلامة المحبة الاتباع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعوى المحبة من غير ما تمسك وامتثال دعوى مجردة ومجرد ألفاظ تظهر وكأنها فقاعة لامعة سرعان ما تتلاشى عند أول ابتلاء واختبار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، فكما قال الحسن: لا يغرك المرء مع من أحب، فإن المرء لن يكون مع من أحب حتى يسلك مسلكهم ويهتدي بهديهم. ولذلك قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك كانت أمهات المؤمنين قدوة النساء للمسلمات إلى قيام يوم الدين. وأما حديث آخر فقرة نقف فيها عند هذه الفقرة، وأما حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا شك أن هذه مغالطة في فهم هذا الحديث. والمقصود من الحديث: إنما الأعمال الصحيحة قبولها عند الله بالنية. وأما أن يرتكب الإنسان المحرم فيستمع إلى المحرم فيقول إنما الأعمال بالنيات، لا ما هكذا تفهم الأحاديث، أو تختلط المرأة بالرجال الأجانب ثم تقول إنما الأعمال بالنيات، تقول لا ما هكذا تفهم الأحاديث. المقصود أن من صلى صلاة على السنة، على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقول له عند ذاك إنما الأعمال بالنيات. العمل صحيح لكن يحتاج وباقي حتى يقبل إلى النية، أي إنما الأعمال الصحيحة قبولها عند الله بالنية. التاسعة أنها لربما تقول أنا والحمد لله أصلي وأصوم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، فما دمت أصلي وأصوم فلا غير علي أن أفعل ما أشاء وألبس ما أشاء وأذهب مع من أشاء، فإن الأعمال كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والدين يسر والحمد لله. والجواب عن هذا يقال قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلامة تلك الصلاة المقبولة عند الله عز وجل أنها تكون تلك الشخصية المؤمنة الثابتة المستقيمة على شرع الله عز وجل، وإلا فكان ذاك الفصام النكد الذي عاشته الكنيسة في عصورها المظلمة، ولربما تعيشه كثير أو يعيشه كثير من أبناء هذه الأمة. إن الفصل بين الدين وبين أعمال الإنسان، إن الفصل بين الدين من صلاة وصيام وعبادة وبين حياة الإنسان من ماكل ومشرب وملبس، لهو فصل نكد ينبغي للعبد أن يتحرز منه وأن يتنبه. ثم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض بقية الأمور، وإن الذي نهى عن ترك الصيام هو الذي نهى عن كثير من الأمور، فلماذا نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. عاشرا، حينما تنادى بعضهن ويطلب منها العودة إلى الله عز وجل، وأنا أقول هذه الشبهات ليست من كل النساء، وإنما بعضهن قد يلبس الشيطان لهن فيأتين بمثل هذه الشبهات، وإلا فالأعمى الأغلب والحمد لله مستقيمات على شرع الله. بعض المتحذرقات المتزيهقات حينما تؤمر بالعودة والتوبة والعودة إلى الله عز وجل وتكون من اللتنات تقول الإسلام نهى عن التنطع، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنكرا، وقال هلك المتنطعون. وهكذا تضرب الآيات بالآيات والأحاديث بالأحاديث، ويا ليت شعري هل عرفوا الدين حتى عرفوا التنطع، وهل عرفوا السنة حتى عرفوا البدعة، وهل عرفوا الإسلام حتى عرفوا الكفر، وهل عرفوا الطاعة حتى عرفوا المعصية. إن الذي يحكم فيقول هذا من الإسلام وهذا من الزيادة والغلو والتنطع هم أهل العلم، ليست كل متبرجة أو كل مغنية أو كل فنانة وراقصة أو كل من لا علم له من شرق أو من غرب من صحفيين يكتبون أو أشخاص آخرين يترنمون ويصفقون بمثل هذه الكلمات. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تأتي لنا ساقطة فتقول هلك المتنطعون، نقول نعم، وجاء فرعون مذكرا، قال فرعون لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الحادي عشر، بعضهن ربما تمتنع عن العودة والتوبة إلى الله عز وجل في بعض المسائل المعينة، مثل ما تتحجج، ما تلبس الحجاب الكامل الشرعي بشروطه الثمانية التي بينها أهل العلم، ولا أريد أن أذكر خشية الإطالة. نقول لها لماذا لا تلبسي الحجاب؟ قالت والله الحجاب يجيب لي صداع، يجيب لي إيش؟ صداع، والدنيا حر والجو حار، وما نريد أن إيش الصداع. والله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا داعي للحجاب. فنقول لها قل نار جهنم أشد حرا. هذه الشمة والله ما كنت لأذكرها لولا أني سمعتها بنفسي من إحدى النساء تقول ما أريد أن أغطي وجهها. لماذا وجهي؟ لماذا؟ قالت لأنه يجيب لي صداع. سبحان الله، والله ما أدري أهذا الصداع من وضع الحجاب أم من جراء التفكع والمضي في الأسواق ومن معرض إلى آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن دين إلى آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الثاني عشر، من تقول إني أريد التوبة وأريد العودة ومقتنعة بهذا الكلام وجزاك الله على هذا، لكن زوجي يمنعني من هذا، أنا لا أريد الاختلاط بأخي الزوج لكن زوجي يرهمني، يقول لابد تصافحي أخوي، أنا لا أريد أن أتبرج وأكشف وجهي لكن زوجي يقول لابد تكشفين وجهي، أنا لا أريد أن أسمع الغناء وأريد أن أمتنع عن مشاهدة الأفلام لكن زوجي يرغمني على هذا، فلا داعي إذن لترك هذه الأمور والعودة والتوبة ما دام أن الزوج يريد غير هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر لزوجك فإنما هو جنتك أو نار، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وطاعة الزوج واجب. فأنا حينما أترك التوبة والعودة إلى الله طاعة للزوج أكون في ذلك طائعة لله عز وجل. وهذه أيضا سمعتها، طبعا هي بأم عيني لكن بأم أذني، ما بطبلة أذني، سمعتها من بعضهم. ونقول لمثل هذه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الطاعة أولا لله ولرسوله ثم لذلك الزوج. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. فقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وأطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، ذاك دلالة على أن طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة لرسول وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اختلاف أهل العلم في بيان أولي الأمر في هذه المسألة. وإنما المقصود أن كل طاعة غير طاعة الله وطاعة رسوله هي تبع لطاعة الله وتبع لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر، بعض الأخوات تريد أن تعود وتتوب إلى الله عز وجل لكن الشيطان يأتيها فيقول تريدين أن تتوبي، إذن ستستهزئ بك فلانة وتضحك عليك فلانة وتتكلم عنك فلانة ويجعلونك نكتة المجلس ونادرة الموقف، وستكونين في موقف لا تحمدين عليه. فالأفضل والأصلح لك أن تستمر في حالك، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال. والجواب على هذا، الجواب على هذا أن العبد أحبتي في الله ينبغي له أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة من سواه، وأن الإنسان إن كان فيضحك عليه بسبب التزامه واستقامته فليبشر بالخير وليعلم أن ذلك أجر، لا يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب إلا كتب له بها أجر، حتى الشوكة يشاكر ويكتب له بها أجر. ثم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعض أهل العلم أظنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لمن يستهزئ بالملتزمين المستقيمين أو المستقيمات الملتزمات، قال استهزاء هذا أحد أمرين، إما استهزاء لشخصه وأما استهزاء له لالتزامه واستقامته على السنة. قال فإن كان استهزاؤه لشخصه فهذه كبيرة من الكبائر، لأن الله عز وجل نهى عن هذا في سورة الحجرات كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وقال سباب المسلمين الفسوق وقتاله كفر إلى غير ذلك من الأدلة. قال وأما إن كان استهزاء بسبب استقامته على السنة والتزامه بأمر الله فهذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة. ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة أحبتي بالله. إن كان يستهزئ أو تستهزئ تلك بتلك لأنها متحذبة فتشبه الحجاب بأنه خيرا فهذا استهزاء بالشرع أي استهزاء بهذه الشريعة من حيث كونها شريعة أو استهزاء بذلك الشخص لالتزامه من حيث كون هذا الالتزام من شريعة الله فهذا استهزاء بشريعة الله عز وجل ويقال عندنا قل أبالله وآياته ورسوله ثم ماذا قدمنا لديننا؟ فقد قدم الصحابة الأشلاء والأكباد والرؤوس والدماء تفجرت أفنستحي من أن نقدم لله كلمة تقال عنا كلها في الحق بإذن الله عز وجل ويكتب الله عز وجل لنا فيها أجرا وثوابا فإن كنا نستحي من الناس فالله أولى أن نستحى منه إن كنا نستحي من الناس أن يتكلموا عنا فالله أولى أن نستحي منه أنه قد أمرنا فعصينا ونهانا ففعلنا فينبغي العبد أن يجعل القيمة عنده قيمته عند الله وليست قيمته عند العباد فقيمة العبد أحبتي في الله إنما هي عند الله عز وجل وليست قيمته عند العبد أو العباد لأن العباد يموتون ووالله لن يفعلوا شيئا في يوم القيامة وأما الله عز وجل فإنه الكريم الجواد الذي ينعم ويتفضل بكرمه وجوده ومنه وعطائه سبحانه وتعالى فلتحذر من أن تترك العودة والاستقامة بسبب هذا الأمر. الرابع عشر بعضهم ربما تقول الكلام هذا جميل وأنا أحب التوبة وأحب العودة ويعلم الله عز وجل ذلك مني لكن سأتوب حينما أكبر إن شاء الله أما الآن ما دمت شابة فدعونا نتمتع بشبابنا ونمضي في حياتنا حتى إذا ما كبرنا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى وأظنه أنه قد تقدم الإجابة على هذا. الخامس عشر بعضهن تقول وهذه أيضا كل هذه الشبهات يعني إما كتبت لي وإما سمعتها هذه بعضهن ربما يتركنا الاستقامة والالتزام والتوبة والعودة فتقول إن تبت فلربما في يوم من الأيام عدت إلى معصية من المعاصي فإما أتوب توبة صادقة نصوح ثابتة ما أعصي الله عز وجل فيها أو لا أتوب. شوف الشيطان الشيطان هكذا يأتي للإنسان يقول إما أن تتوب توبة صادقة ما تعصي الله ولا كذا ولا كذا ولا كذا أو لا تتوب. واحد من الثنتين يقول سبحان الله كل تائب قد يعود إلى الله قد يعود إلى معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب يعود إلى الله عز وجل ولا يزال العبد يعود إلى ربه ويعود الله عز وجل عليه بمغفرته ومنه وغفرانه سبحانه وتعالى فلا ينبغي للإنسان أن يحجب عن مثل هذا الأمر بسبب هذا. مثال تأتي بعض الأخوات يقول لها لماذا لا تحفظ القرآن مثلا تقول لا أخاف إذا حفظت القرآن أنساه والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذا من البداية بلاش مشاكل ولا نحفظ القرآن. نعم هذا منطق بعض النساء أو بعض الرجال حتى والشباب نقول لا احفظ القرآن وراجع القرآن واجتهدي فيه وجاهدي نفسك فإن وجدت تفلتا من الإبل في عقلها لكن إن نسيت شيئا بعد هذه المجاهدة وهذا فإن الله غفور رحيم وتتجاوز الله عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. أما أن يحفظ الإنسان ثم يتهاون ويترك عمد هذا فيه نظر فلا يترك الإنسان فعل الخير من أجل مخافة أن يقع فيما يخالف في ذلك يوما من الأيام هذه من شبه الشيطان حتى يبعد الإنسان عن مثل هذه المسألة من العودة والتوبة إلى الله عز وجل. أخيرا أحبتي في الله هي دعوة ندعو فيها أختنا الكريمة وهي الوقورة الحامدة وهي الراكعة الساجدة ندعوها لسلوك صراط الله المستقيم ندعوها للاقتداء بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ندعوها إلى جنة عرضها السماوات والأرض فعودا حميدا يا صاحبة الخمار وهنيئا لك هذه التوبة وحياك الله في دروب الهداية والنور وإلى الملتقى في جنات عدن. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.